درر المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ها نحن في شهر شعبان، هذا الشهر العظيم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي على كل إنسان أن يتدرب فيه على عبادة الله عز وجل، وعلى الإخبات والإنابة ومراعاة الجوانب القلبية أو الأعمال القلبية مع العبادة الظاهرة، ليتحصل على الأجور العظيمة ويستغل مواسم الطاعات أمثل استغلال. فهذه المواسم منة من الله سبحانه وتعالى على عباده، ينبغي على العبد أن يعرف قيمتها، فهي تزيد في عمر الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى، أعني عمر الأجور التي يؤجر بها بين يدي الله عز وجل. فعلى قدر ما يستغل الإنسان مواسم الطاعات يضيف إلى عمره أعمارا أخرى، لأن الأجور تتضاعف، وأعمار هذه الأمة قصيرة، من الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجاوز ذلك. ولذلك عوض الله عز وجل هذه الأمة بالأجور العظيمة وبمضاعفة الأجور في أيام الطاعات. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى، ينبغي على كل إنسان أن يستغل هذا العطاء أمثل استغلال ليتقرب إلى الله عز وجل، فرصة لأن يعود الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى مخبتا أواء منيبا رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى، يتخلص من آثار الذنوب والمعاصي، ويسعد بالأنس بالله سبحانه وتعالى. أخطر شيء على الإنسان أن تمر عليه الأوقات الفاضلة ويضيعها، فكم أتت المغفرة على باب الإنسان وضيعها بالتسويف والتمني، وما هذا حال اليقظ الذي يعلم لماذا خلق. حال الإنسان اليقظ المستعد للقاء الله سبحانه وتعالى أنه يسارع في أعمال الخير، ويسارع فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ليفوز بسعادة الدنيا وبسعادة الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. شهر شعبان يذكر الإنسان بالعرض على الله سبحانه وتعالى، إذ الأعمال تعرض على الله عز وجل. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فمن المهم أن يستحضر الإنسان الرفع السنوي للأعمال، ويعلم أن الأعمال ترفع لله عز وجل، وهو أعلم بأحوال خلقي، ليذكرنا سبحانه وتعالى بالعرض على الله وبالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بذلك الموقف المهيب الذي يذوب الإنسان فيه خجلا حين يقف بين يدي الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، ويضع عليه ستره سبحانه وتعالى وكنفه، فيقول له: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيا له من موقف يا له من موقف أيها الكرام المؤمنون، حين يكون العبد بين يدي الله جل جلاله ويذكره بجميع أعماله، أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيا خجلة العبد من إحسان سيده، ويا حسرة القلب من ألطاف معناه، فكم أسأت وبالإحسان قابلني، وخجلتي وحيائي حين ألقاه. يا نفس كم بخفي اللطف عاملني، وقد رآني على ما ليس يرضاه. يا نفس كم زلة زلت بها قدمي، وما أقال عثاري ثم إلا هو. يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي، وصابري فيه إيقانا برؤياه. فيتذكر العبد هذا الموقف فيعود إلى ربه عز وجل مخبتا توابا منيبا رجاعا إلى الله. فمن بركة التوبة أيها الكرام المؤمنون أنها تذهب أثر الذنب وعقوبته الدنيوية والأخروية بفضل الله عز وجل. ومن تاب تاب الله عليه، وجد ربا غفورا رحيما يفرح بتوبة عبده إذا تاب وعاد إليه سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فعلى الإنسان ألا يغتر بأمان التسويف ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى عاجلا غير آجل، سيما وقد أظلته مواسم الطاعات والأعمال ترفع بين يدي الله عز وجل. وإن كنا قد أسأنا، وإن كنا قد أخطأنا، وإن كنا قد فرطنا، لسان حال العبد حين يرفع العمل السنوي في هذا الشهر الطيب المبارك: تبت إليك ربي، رجعت إليك، وإن أخطأت يا رب العالمين فذلك ليس تجرؤا وإنما ضعفا، فتب علي، فإني عزمت على ألا أعود إلى معصيتك أبدا. وعلامة ذلك أنني أؤدي المظالم وأسارع في الاستعداد للقاء الله وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، أحافظ على الفرائض وأتقرب بالنوافل، وأجاهد نفسي في البعد عما نهى الله عز وجل عنه، وأجاهد نفسي في رد المظالم، ولا أظلم نفسي بالمعصية، وأتوب وأعود إلى ربي فأقول: يا ربي، وإن كنت قد أخطأت قبل ذلك فهذا حالي الآن، فامنن علي بعفو ومغفرة لا أشقى بعدها أبدا. الإخلاص في التوبة، في العودة، في الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أهم شيء ينبغي على الإنسان أن يراعيه في مواسم الطاعات، وحين يستحضر رفع الأعمال في هذا الشهر الطيب المبارك، ويتذكر العرض على الله سبحانه وتعالى، ذلك الموقف الذي يذوب الإنسان فيه خجلا حين يذكره الله عز وجل بأعماله صغيرها وكبيرها، وكل صغير وكبير مستطر. فينبغي على العبد أن يسارع وأن يتوب وأن يخلص في التوبة أيها الكرام المؤمنون. المقصود أحبتي في الله أن يصدق العبد في توبته. نستقبل هذا الشهر الطيب المبارك ونستعد لموسم رمضان، التهيئة الرمضانية في هذه الأيام تكون بالتوبة الصادقة والعودة الصادقة لله سبحانه وتعالى. وكلنا يحتاج إلى التوبة ويحتاج إلى الرجعة، الصالح والطالح، فالكل يحتاج إلى أن يتوب وإلى أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يغير من حاله إلى الحال الأفضل، من المعصية إلى الطاعة، ومن الطاعة إلى الخشوع فيها، وإلى التدرب على تأديتها بخشوع وإخلاص وإنابة وقرب من الله سبحانه وتعالى، ثم إلى التلذذ بالطاعة ببركة الضربة عليها وتعودها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم باستشعار الأنس بالله عز وجل والاحتياج إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فهي مقامات، فيحتاج كل إنسان أن يدرب نفسه أن ينتقي من مقام إلى مقام ليرضي ربه سبحانه وتعالى ويفوز بسعادة الدارين أيها الكرام المؤمنون. فالجنة جنة الله التي نطمح إليها والتي نريدها، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فينبغي أن نعلم أن ما عند الله ينال بطاعته وينال بالعمل وبالبذل والجد في طاعة الله سبحانه وتعالى. الإشكالية عند كثير من الناس أنهم يودون أن يتحصلوا على منازل الآخرة، على منازل الآخرة فلتة، هكذا يتحصل على الجنة وعلى الدرجات العلى في النعيم المقيم بغير عمل، يريد أن تأتيه هكذا كما يقال إن صح التعبير ضربة حظ، وهذا خطأ كبير يورث الهلكة إذا اعتقده الإنسان وصار عليه. قال الله سبحانه: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالأصل أن الإنسان يتحصل على الدرجات العلى بالعمل بالبذل والعطاء، وإن كنا لا نستطيع أبدا أن نوفي الله حقه، لكن من أخذ بالأسباب وعمل فالعمل سبب لدخول الجنة، العمل الصالح. فمن أخذ بالأسباب وعمل عملا صالحا كوفئ بأن يعامله الله عز وجل برحمته فيعطيه ثوابا جزيلا ويعطيه فضائل عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويوفقه إلى المزيد والمزيد، ويرفعه الدرجات على قدر ما يجاهد نفسه، على قدر ما نري الله من أنفسنا، على ما نري الله من أنفسنا أننا نريد الله، نريد رضاه سبحانه وتعالى. جاهد نفسك في البعد عن المعصية، وجاهد نفسك في الصبر على الطاعات وفي العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. على قدر ما تجاهد نفسك، على قدر ما تجد العون وتجد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والضد بالضد على قدر ما يعرض العبد على قدر يعاقب بإعراض الله عز وجل عنه إن لم يمن عليه الله عز وجل بالإمهال. فخطر عظيم أن يعرض الإنسان عن ربه أيها الكرام، وخطر عظيم أن تأتي مواسم الطاعة والمغفرة والهبات والعطايا والإنسان لا يتعرض لها، حاله كأنه استغنى أو معرض عن عطايا ربه سبحانه وتعالى. فذلك قد يؤذن بعقوبة شديدة وأليمة، وقد يعاقب الإنسان بسبب هذا الإعراض بأن يعرض الله عنه. وكيف يعيش الإنسان، بل كيف يحيا إذا أعرض الله جل جلاله عنه. أيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس، فلا يجد توفيقا ولا يجد سعة في صدره لطاعة الله سبحانه وتعالى، بل يجد الضيق ويجد الضنك والعياذ بالله. فحياته سيئة، الإنسان البعيد عن الله سبحانه وتعالى حياته حياة التعساء ورب الكعبة. ولو تحصل على ما تطمح إليه نفسه من المناصب والأموال وشهوات الدنيا وملاذ الدنيا، لكن يجد صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقل لي بربك، قل لي بربك إذا تحصلت، لو فرض وتحصل إنسان على كل ما يطمح إليه في الدنيا وعوقب بأن جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كيف يتلذذ بالحياة، بل كيف يعيش، بل كيف يأنس وهو يشعر بعده عن الله سبحانه وتعالى وإعراض الله سبحانه وتعالى عنه. فسعادة الإنسان الحقيقية في القرب من الله. فأهل الطاعة وأهل الإيمان وإن توسدوا التراب والتحفوا السماء فهم المنعم عليهم على الحقيقة بالأنس من الله والقرب من الله سبحانه وتعالى، يجدون لذة الأنس والقرب من الله. هم في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، نعيم الرضا بالله وعن الله سبحانه. فيا لهم، يا حظهم السعيد، يا له من عطاء لهذه الفئة المؤمنة التي تابت وأنابت وعادت إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام المؤمنون، فعلى الإنسان أن يسارع في العمل وأن لا يحرم نفسه من هذا العطاء ومن هذا الفضل فهذا هو الفضل العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى، أجل نعمة يمتن الله عز وجل بها على عبده، نعمة الهداية. نعمة الهداية يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فنلجأ إلى الله بطلب الهداية، ونري الله من أنفسنا أننا نريد العودة، وأننا نريد الرجعة إليه سبحانه وتعالى، وأننا نغلق الأبواب على المعاصي، نجاهد أنفسنا في غلق الأبواب على المعاصي، عل الله أن يرضى عنا، لعلك ترضى يا رب العالمين، فنسارع في ذلك. هذا القلب أيها الكرام، هذه النفسية، هذه الحالة الإيمانية إذا حرص الإنسان على وجودها واستحضرها بقلبه في مواسم الطاعات، صادقا في عودته، عازما على الاستمرارية بصدق على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، عائدا إلى رشده مستيقظا من رقدات الغفلة، عالما أنه لا نجاة له إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى، هذه الحالة تجلب للإنسان السعادة والعون من الله سبحانه وتعالى. فتوبة صادقة فيها قلب يعتصر ألما على ما فرط الإنسان في جنب الله سبحانه وتعالى، فيها قلب يعتصر ألما على لحظات قد ضيعت فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فيها قلب يعتصر ألما على أوقات ملئت بالغفلة عما خلق الإنسان لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيستيقظ الإنسان ويعود إلى ربه ويشمر عن ساعد الجد ليسلك الطريق. هذا هو أيها الكرام المؤمنون. فبعض الناس أحبتي في الله يقتصر أحيانا على النيات الصالحة، وهذا من الأخطاء الشديدة التي يقع فيها كثير من الناس. إذا ما أخطأ وجاءت مواسم الطاعة يحسن من نيته وفقط. أنت تريد أن تحسن من نيتك وأن تسلك الطريق الذي شرعه الله. شمر بعد تحسين النية، بعد التوبة، بعد العودة إلى الله، أسلك الطريق. تخيل أن إنسانا تأهب واستعد لسفر ما، فأي يعني سفرية من أسفار الحياة، أي نوع من أنواع السفر في الحياة، استعد ولم يسلك الطريق للسفر لن يصل، لكن مع الاستعداد وأهبت الاستعداد يسلك الطريق ويجد المواصلة ويسير لكي يصل إلى مبتغاه. فهكذا أنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى، والسير إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أهبة استعداد، يحتاج إلى استيقاظ من رقدات الغفلة، يحتاج إلى جمع الهم على الله سبحانه وتعالى، ثم السير فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أبحث عن مراد الله عز وجل، وعجلت إليك ربي لترضى. ما هي الأوامر؟ أفضل شيء خطة رشد أيها الكرام المؤمنون، بعد التوبة الصادقة واستحضار الحالة الإيمانية المشار إليها آنفا، بعد ذلك يبحث الإنسان ما المطلوب مني، فيجد قول الله سبحانه في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيسارع في العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يسارع فيما يرضي الله عز وجل، يسارع في الفرائض. وحين أقول يسارع في الفرائض لا أعني أنه يؤديها، إنما يقيم الفرائض. قال الله: وأقيموا الصلاة. يقيم الفرائض بخشوعها، بشروطها وأركانها وخشوعها وكمالاتها، يحسن من العبادة. إذا كان مقصرا يلتزم، وإذا كان ملتزما يحسن من الأداء. هذه عبادة أتقرب بها إلى الله، أهديها إلى الله، أقدمها لله سبحانه وتعالى، يجب أن أحسنها. قال الله سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حسن العمل. أيها الكرام المؤمنون، نحتاج إلى تحسين العبادة التي نتقرب بها إلى الله، نحتاج إلى تحسين معاملاتنا ابتغاء مرضات الله، نحتاج إلى أن نجعل حياتنا قربة لله سبحانه بالنوايا الحسنة الطيبة في المعاملات وعدم التقصير في العبادات، نؤدي قربة الوقت وننظر إلى ما يرضي الله وإلى الأفضل في كل وقت، المطلوب مني في كل وقت، وأسارع في تنفيذه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال العبد الطائع الذي يريد أن يرضي ربه سبحانه، يبحث عن مراضي الله، كيف أرضي الله سبحانه وتعالى، يا ربي أريد رضاك، أريد أن ترضى عني يا أرحم الراحمين. فأفضل القربات أن أؤدي الفرائض على وقتها، وأن أنظر أين أنا من الفرائض ومن أركان الإسلام، وأين أنا من تأديتها على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، أين أنا من تحسينها، من تحسينها بالإخلاص والمتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحسين العبادة بالإخلاص، التوجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى. كثر هم الذين تحولت عباداتهم إلى عادات ثم فطروا وتكاسلوا عن العبادة وانتكسوا بعد ذلك أيها الكرام المؤمنون، لأنه لا يجدد النية ولا يحرص على استحضارها. ولا أريد أن أرهقك أو أرهقك في مسألة استحضار نوايا كثيرة بقدر ما أريد أن القلب يحرص على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله عز وجل أثناء كل عبادة. يعني يضع الإنسان نصب عينيه أن هذا عمل أريد، يتوجه بقلبي إلى رب سبحانه وتعالى، يا ربي لعلك ترضى، اقبله مني يا رب. قلبي امتلأ إقبالا على الله سبحانه، امتلأ قلب حرص على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، قلب امتلأ القلب خشية من الله سبحانه وتعالى ويريد أن يعود إلى ربه جل وعلا، يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، يريد أن يتحصل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى أو يؤدي ما يرضي الله عز وجل على أكمل وجه، على الله أن يرضى عنه. هذا هو أيها الكرام المؤمنون، هذا ما نحتاجه في هذه الأيام في التوجه في الإخلاص بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن ليس مجرد أن الإنسان يستحضر في نية فقهية كده اللي هو تمييز العبادة، أن أنا أميز العبادة أفعلها لوجه الله سبحانه وتعالى، كذلك يحتاج الإنسان إلى استشعار أنه يفعلها، يميزها العبادات عن غيرها، وأنه يؤدي مثلا فريضة وأنه يؤديها لأجل الله وفقط، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وقلبه يتضرع إلى الله أن يقبل منه العبادة، ويخشى ألا يقبل الله منه بذنوبه بمعاصيه أو أن يردها عليه فيلجأ إلى الله. ولسان حال هذا الإنسان يعني كمن يقول يا رب أنت أهل للتفضل على عبادك المجدين والمقصرين، فامن علي وإن كنت لست لذلك أهلا، فأنت أهل، أنت أهل للتفضل على عبادك المجدين والمقصرين، فامن على عبد عصى بقبول عمله، بقبول توبته، بقبول توجهه، امن علي يا ربي ووفقني وأعني، فقد عدت إليك تائبا أبتغي رضاك يا رب العالمين، يا ربي لا تحرمني بذنوبي. الشاهد موجود هذه المعاني في القلب يعظم من العبادة. العبادة أيها الكرام من الممكن أن يؤديها الإنسان ويتحصل على أجر الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما بينا نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن من الممكن أن تتحصل على تضاعفات إلى 10 ثم أو إلى أكثر من ذلك بكثير، على حسب هذه الحالة الإيمانية، على حسب هذا التوجه، على حسب حب العبادة والإقبال عليها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا ما نحتاج إليه في هذا الوقت أيها الكرام، لنتحصل على أجور عالية على كل عبادة نمحو بها آثار الذنوب ونرفع بها الدرجات بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا وقت العبادة أنت ستؤديه، فاحرص على أن تؤديه على أحسن وجه لتتحصل على أعظم أجر. قد يصلي الإنسان بجوار الآخر وفرق ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، فرق في الأجور كذلك عظيم على قدر حسن التوجه والحسن الاتباع والعمل. فلذلك أيها الكرام أحببت أن أشير إلى الضربة، نتدرب أيها الكرام، ليس فقط نعم نحن نعلم الشرط علينا بالإخلاص والمتابعة، كيف التأدية، ضربة الإخلاص والمتابعة أؤديها، كيف أؤديها وأتدرب على الإخلاص وعلى المتابعة، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، استحضار نية العمل، استحضار أنه خالصا لوجه الله أنا أتوجه به إلى الله، ثم الكمالات، التضرع إلى الله بقلبي كأني أتوجه إلى الله، يا ربي صلي لعلك ترضى، أصوم لعلك ترضى، أقرأ القرآن لعلك ترضى، أتصدق لعلك ترضى، أعود المريض لعلك ترضى، أبر والدي لعلك ترضى، أحسن إلى جيراني لعلك ترضى، أفعل لعلك ترضى، لعلك ترضى، لسان حال الإنسان التوجه، يا ربي لعلك ترضى، لعلك ترضى، ارضى عني يا رب، فيتوجه بها. هذا عمل أبتغي به رضا الله فالأجاهد أن أحسنه، هذا يجعل العبد يشعر قيمة العبادة فيرزق لذة التعبد إلى الله عز وجل ببركة أن هذا التوجه سيجعله يستشعر الأنس بالله سبحانه وتعالى ويفتح عليه من الفتوحات ببركة حسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يقول إني أتوجه إلى الله تكون لي الحاجة، فأتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء فيفتح الله عز وجل بسبب حسن تضرعه، حسن إقباله على الله، بسبب افتقاره، استشعاره الافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس لها من دون الله كاشفة، وأنه يحتاج إلى مدد من الله وإلى عون من الله سبحانه وتعالى، يقول فيفتح الله علي من لذيذ دعائه ومناجاته ما أنسى به حاجتي. رايح يسأل حاجة دنيوية، وبعد لما تأهب في التضرع إلى الله والإقبال على الله والافتقار على الله في الدعاء نسي الدنيا بما فيها بحاجاتها، لأنه فتح عليه بلذيذ الدعاء، لذيذ العبادة، الدعاء عبادة، بلذيذ التعبد إلى الله سبحانه وتعالى استشعر الأنس بالله عز وجل فوجد لذة أفضل بكثير. فالعبادة تدخلك جنة وتجد بها أنسا وقربا من الله سبحانه إذا حسناها، لكن لا نجاهد أنفسنا في تحسينها أيها الكرام، هذا خطأ. فإذا لم يحسنها وفرط الإنسان في شروطها كالإخلاص والمتابعة ردت على الإنسان، وإذا فعلها فهناك درجات في الإخلاص والمتابعة، فيستحضر الأصل، الضربة على إني أتوجه بقلبي إلى الله، بقلب النية محلها القلب، هذا معروف محلها القلب، فأتوجه بقلبي إلى الله في صلاتي، في صيامي، في تلاوة القرآن، في تعبدي، في ذكري، في كل عمل أبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى أتوجه به إلى الله عز وجل مؤملا رضا الله، يا ربي لعلك ترضى، يا ربي أرجو رضاك، يا ربي أرجو جنتك، يا ربي أرجو ذخرك، يا ربي أرجو عطاياك، أرجو ثوابك، أرجو مغفرتك، أرجو أن تمن علي وترضى عني يا أرحم الراحمين. هذا التوجه حين يوجد في قلب الإنسان يجد الخير العظيم ويجد الفضل الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى. إخلاص ومتابعة، إخلاص لله ومتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أيها الكرام المؤمنون أن الإنسان عليه في هذا الموسم الطيب استعداد أن يهيئ قلبه، أعني موسم شعبان، أن يهيئ قلبه في هذه الأيام لاستقبال رمضان بالتوبة والرجعة إلى الله وبالضربة على حسن التوجه إلى الله وباستحضار نية الاستمرارية على عبادة الله عز وجل ومعاني المحبة والخوف والرجاء والإنابة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يستحضرها ويدخل في كل عبادة بهذه المعاني، يدخل في الصلاة بهذه المعاني القلبية، في الصيام بهذه المعاني القلبية، في الصدقة، في الحج، في العمرة، في كل شيء بهذه المعاني القلبية. يدخل العبد في العبادات التي يتوجه بها إلى الله، بل بالمعاملات يحسن النية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى في المعاملات، لعلك ترضى يا رب العالمين. حبا في الله، أحب العبادة لأن الله يحب مني أن أكون عابدا لله سبحانه وتعالى، لأني أحب الله، لأن رضا الله أحب إلي من كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأنا أريد محبتك يا رب العالمين، أحبك يا رب العالمين، ومحبتك عندي مقدمة على كل المحاب، حتى على نفسي على كل شيء. فبهذا التوجه، بهذا الاستحضار أيها الكرام، بهذه الضربة يوفق العبد في عباداته. صلاة امتلأت محبة، يعني ملأها الإنسان محبة وخوفا وإنابة وخضوعا وخشوعا وتضرعا لله سبحانه وتعالى، فيها ما فيها من الأجور بفضل الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يؤدي الحركات وقلبه غافل عن الله وعن استحضار التوجه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفرق بين التوجه بمجرد استحضار النية وبين الكمالات التضرع القلب وإخبات القلب وافتقار القلب إلى الله. فأتوجه بقلبي متضرعا أبتغي رضا الله، خائفا من ذنوبي وخائفا من سوء عملي وخائفا أن العمل الذي لا يؤدي لا يليق بوجه الله، ومحبة في القرب إلى الله، ومحبة في فعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، وسائلا لله التوفيق، فأستشعر أنني ما وفقت للصلاة إلا لأن الله أقامني بين يديه، ولولا أن الله أقامني بين يديه وأذن لي سبحانه وتعالى ما استطعت. فأشكر الله على نعمة التوفيق ابتداء، له المنة ابتداء وله الفضل جل وعلا في أن وفقني ابتداء، فأشكره بأن أؤدي العبادة كما يحبها سبحانه وتعالى، بأن أجاهد في تحسينها وأن أستحضر المعاني القلبية التي توفقني بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الأنس بالله، تقودني إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى وإلى القرب من الله عز وجل، وأتحصل بها على الدرجات وعلى نعيم القرب من الله عز وجل. فهكذا أيها الكرام يتحصل العبد على العطاء بهذا المعنى، بهذا التوجه، بهذه الضربة يتحصل الإنسان على الأجور. وعلامة ذلك أنه يحسن كما أراد الله لا كما يريد، فينتقل إلى متابعة النبي فيفعل العبادة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص ومتابعة، قبول من الله وعطاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة.